إخوتي وأحبابي، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربي وترضى، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنى والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لك الحمد على آلائك، ولك الشكر على فضلك، منحتنا هذا الدين وهبتنا هذا اليقين، أرسلت إلينا خير خلقك أجمعين، جعلتنا من عبادك المسلمين. يا رب لك الحمد حمدا لا ينقضي مدده ولا ينتهي عدده. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله، من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نشهدك يا ربي أن نحبك ونحب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، ونسألك يا الله أن تجعلنا غدا في زمرته، أن تجعلنا غدا في من جيرانه يوم القيامة في الجنة يا رب العالمين. يطيب لي أيها الأحبة أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد، ويطيب لي أحبابي ونزولا عند رغبة من يتواصل معنا من أحبابنا من المشاهدين برسائل الإيميل ووسائل التواصل الاجتماعي، أن أخصص هذه الحلقة للإجابة على أسئلتكم التي وردتني، فلكم علينا حق، نسأل الله للجميع التوفيق. أول سؤال يقول صاحب فضيلة الشيخ: اختلفنا في عدد ركعات صلاة التراويح، هل هي 13 ركعة أو 11 ركعة أو 23 ركعة وأكثر، ماذا نفعل؟ جزاك الله خيرا. يا أحبابي ويا أخوتي، أولا دعوا الخلاف، الخلاف شر كله، وخاصة إذا تحول الخلاف إلى خصومة ورفع صوت وترسب أحقاد، هذا من نزغات الشيطان، اتقوا الله. الكل من هذه الصور ممكن، إن صليتم 13 ركعة فحسن، وإن صليتم 11 ركعة فحسن، وإن صليتم 23 فحسن. والقول الصواب أن الإمام عليه أن يراعي من خلفه، فإذا أراد أن يطيل القراءة وأن يطيل ركوعه وسجوده فليصلي 13 أو 11، وإذا أراد وجد جماعته من النوع الذين يحبون الإطالة وقراءة القرآن الطويلة ويريد أن، والجماعة من بعدهم فيهم نشاط وأغلبهم يريد ذلك، صلوا 23، لا إشكال في ذلك، الكل من هذه الصور ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 13 ركعة، ولكن عمر لما جمع الناس على أبي صلى بهم 23 على الصحيح، وبالتالي من صلى هذا فلا بأس ومن صلى هذا فلا بأس. إنما نصيحتي أن الإمام إذا وجد نفسه أن جماعته الذين يصلون خلفه يحبون التخفيف فليصلي بهم 13 أو 11، ولكن يخفف بلا نقص، ما يخفف تخفيفا إلى درجة أن لا يستمتع الإنسان بتسبيحه ولا بسجوده ولا بخشوعه، لا يا أخي اتق الله. يعني بعض المساجد التي يصلي فيها، أذكر أني صليت في أحد المساجد قرأ سورة الفاتحة يعني بطريقة سريعة جدا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وبعدين في الآخر قال طه الله أكبر، يعني ثم رفع الله سمع الله محمد الله أكبر، يا أخي والله ما كدت ألحقه في ركوعه وسجوده. لهذا لا يا أخي أرجوك، يعني خف، يعني اتق الله، أنت بين يدي مولاك، والناس يا أخي قد أمضوا في حياتهم الساعات فيما لا مصلحة فيه، فلتجعل يا أخي ساعة لقائهم بالله أوسع قليلا. أنا لا أقول تطيل عليهم إطالة تجعلهم يملون، لا، خليك حكيم، تصلي صلاة خاشعة متزنة تراعي فيها ما يجب عليك أن توفيه من حقوق الصلاة، وتراعي هؤلاء الذين خلفك، لا بأس، بارك الله فيك. هذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس. والله بعض الناس محبون أن يصلوا 23 ولهم رغبة، ويا ليتنا نتنوع فنجد مسجد يصلي 23، مسجد يصلي 13 ركعة، مسجد يصلي 11، مسجد يعني يطيل إطالة معقولة، مسجد متوسط، مسجد يصليها خفيفة لكنه لا يسيء في أنه يقصر قصورا ما يمتع الناس من أن يؤدوا ما أوجب الله عليهم في صلاتهم من الذكر والتسبيح. نعم، بارك الله فيكم، وأسأل الله الجميع التوفيق. ما حكم الذين يشربون الماء بعد الأذان دون قصد؟ لأني لم أسمع الأذان. ماذا يعني الأذان؟ الأذان إعلام وإعلان بدخول وقت الصيام، بطلوع الفجر ودخول وقت الصيام، وفي المغرب إعلان وإعلام أن الشمس قد غربت وأن الليل قد أقبل فأفطروا، هذا هو الأذان. كان الناس قديما يرونها يوم أن كان الناس يعيشون في أجواء مفتوحة، والفجر عندهم مفتوح، والغروب الشمس كذلك مفتوحة أمامهم. الآن الناس يعيشون في مدن، والمدن هذه بارك الله فيكم يعني فيها كهرباء، أصبح إدراكهم لطلوع الفجر أو حتى في بعض الأحيان لا يرون غروب الشمس، عايش في عمارة في شقة فيها لا يمكن أن يرى، يعني ليس هذا متاح لكل أحد. وبالتالي فجعل الناس لهم أمناء، هؤلاء الأمناء إذا كانوا من النوع المأمون الموثوق الصالح الذي يعرف هذه المهمة ويتقن أداء هذا الواجب وهو واجب الأذان، ولهذا قالوا المؤذن يجب أن يكون أمينا مؤمنا صيتا عالما بالأوقات. فإذا كانت هذه المواصفات موجودة في المؤذن فأذانه يعني أنه يقول لك في صلاة الفجر يا أيها المسلم أمسك فإن الفجر قد طلع، وفي المغرب يقول لك يا أيها الصائم أفطر فإن الشمس قد غابت، وبالتالي ما يجوز لك بعد الأذان أن تأكل شيئا أو تشرب. العلماء أجازوا أن من كان يشرب أثناء الشرب وأذن أن يكمل شربه، لا بأس، في يده لقمة، في يده، ما هو يرجع مرة ثانية للصحن يتناول لقمة كبيرة، لا، اللقمة التي في يدك يا أخي تناولها لا بأس، أما بعد ذلك فعلينا أن نتحرز، بارك الله فيكم. طيب، إذا أكل وهو يعتقد أن الليل لا زال مظلم، ما أعتقد أن النهار طلع، ولا سمع المؤذن ولا التفت إلى الساعة، وبعد أن أكل وانتهى ناظر الساعة أو جاءه أحد نبهه قال يا أخي الفجر طلع والمؤذن أذن وأن تأكل، وهو لا يعلم يقينا كان يأكل ومعتقد أن الليل لازال موجود، نقول صيامه صحيح ولا شيء عليه، ونسأل الله جميع التوفيق. هذا يقول السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير، كنت أريد السؤال عن العقيقة، هل يجوز أن تكون عجل لباني بدلا من ماعز أو خروف عن أنثى وميعاد عملها زكوة؟ لا، هي لا تكفي إلا عن واحد، حتى لو ذبحت عجلا عمره أكثر من سنتين أو ذبحت ناقة تكفي عن سبعة، لكنها في الحقيقة ما تكفي إلا عن واحد، لأنه نفس في مقابل نفس. عليها الفاصل وأعود إليكم يا أحبابي. أحبابي وإخوتي، أنا ذا أعود إليكم ومعي هذا السؤال من هذا الأخ الكريم، يقول أنا يا شيخ أخذت قرضا ربويا تحت ضغط الحاجة، اشتريت سيارة وأنا الآن نادم على ذلك، وأدعو الله كل يوم ليغفر لي، علما بأنه في المغرب لا وجود لبنوك الإسلامية، فهل لدي توبة يا شيخ؟ يا ولدي باب التوبة مفتوح، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وإذا تاب الإنسان إلى الله تاب الله عليه. أعظم من الربا الشرك بالله عز وجل، والله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالحمد لله أن الله أكرم هذه الأمة بأن جعل باب التوبة مفتوحا، والتوبة ميلاد جديد ونقاء جديد وصفاء جديد وعود إلى الله، والله يحب التوابين، الله يحب من تاب ورجع إليه. فمن لكن شريطة أولا أن يقلع من الذنب الذي كان قد فعله، خلاص انتهى، والثاني أن يعزم على ألا يعود، والثالث أن يندم على ما مضى. فإذا توفرت فيه أو توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن الله يقبل توبته، بل إن شاء الله نحن نحتسب عند الله إذا صدق وعمل عملا صالحا كما قال الله أن يقلب الله سيئاته حسنات. ومستغرب أهل المغرب على ما فيهم من خير كثير وفضل عميم وحب لله ولرسوله، وهم حماة الثغور في تلك المواقع في أرضنا الإسلامية، يعني على أطراف البحر الأطلسي وعلى أطراف مضيق طارق جبل طارق وعلى البحر الأبيض المتوسط، يعني هؤلاء المفترض أن يكونوا من أكثر الناس مسارعة إلى البنوك الإسلامية، ونحن ننتظر هذا الفضل، نحن الآن ننتظر أن نسمع عن وجود بنوك إسلامية تحقق لمن يريد أن يخلص نفسه من بلاء الربا. وخاصة يا أحبابي، إضافة إلى أنه أمر الله وشرع الله ومراد الله، وهو الأمر الذي يخرج الأمة من غضب الله، لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لكنه مع ذلك كله مربح ونافع، والبنوك الإسلامية صيغة رابحة أصبح العالم اليوم يتهافت عليها في كثير من بقاع الدنيا، فلما لا نسارع نحن إلى أن نستفيد من هذا التوجه؟ أرجو أن نسمع ذلك قريبا، وما ذلك على الله بعزيز، وعلى همة أحبابي الأخيار المباركين في هذا البلد الطيب أن نسمع منهم بنوكا إسلامية قادمة قريبة إن شاء الله. السلام عليكم بارك الله فيكم شيخ الفاضل، عندي رجاء أن تدعو لي بذرية طيبة عاجل، أطباء قالوا عندي سن يأس مبكر ولا يوجد هناك علاج، أستغفر الله إلا أن أستغفر الأخذ بويضة من بنوك المستشفيات، طبعا أنا مؤمن بقدر الله وأنه على كل شيء قدير، وسؤالي في هذه الحالة ما إذا تزوج زوجي بأخرى حتى تنجب له بإذن الله، هل يمكن لي أن أخذ من عندها بويضات وعمل حقن مجهري بماء زوجي؟ من فضيلتكم يا شيخ أنتظر جوابكم. لا يا إخواني، يعني هذه المسألة نوقشت في كثير من المجامع الفقهية ومع الأطباء، ونحن حقيقة الأم حتى تكون أما هي التي تكون بويضتها خرجت منها والماء من زوجها، وبالتالي هذا هو الوضع الطبيعي لهذه المرأة، ولا نفتح هذا الباب، وإلا فقد حاولوا أن يفتحوا لنا ما يسمى باستئجار الأرحام، يعني يأتي له ببويضة من امرأة وتلقح في كذا أو يؤتى وتوسعوا كذلك حتى قالوا نأخذ بحوينات منوية، نعم محفوظة في بنوك الحوينات المنوية، يعني تختلط الأنساب يختلط الآباء والأبناء وتضيع هذه القيم. هذه الأسرة عندنا كيانها كيان مهم جدا، يجب أن يكون بناؤها على شرع الله ومراد الله، رجل على كتاب الله وسنة رسوله تزوج امرأة، هذه المرأة الله أنجب منها هذه البويضة التي تخرج في كل مرة في كل شهر مرة، وتقف في الثلث الأول من قناة فالوب، ويأتي الماء من الرجل ويختلط ماء الرجل بماء المرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من كل يكون الولد من ماء الرجل وماء المرأة، 23 كرزموم، 23 كرزم من الرجل، 23 كرزموم من المرأة، 46 كرزموم، وكذلك النواة التي في داخلها. هذه البويضة الملقحة الأمشاج، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة، هذه النطفة التي كرأس الدبوس في داخلها عجائب خلق الله، ولها مسار يجب أن نسير فيه وفق شرع الله بلا عبث ولا استئجار ولا استخراج. إن جاء الله لك فالحمد لله، وإلا فرضي بقدر الله عز وجل. هذا سؤال آخر، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عليكم رمضان يا شيخ، أريد أن أسألك سؤال، أمي تريد أن تصلي صلاة التراويح بالمسجد، هل يجوز لها ذلك مع العلم أنها بفترة العدة؟ إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله من بيوت الله وبيوتهن خير لهن، هذا في الحالات العادية. أما في حالة العدة فأنت لابد أن تبقي في بيتك ولا تخرجي من البيت إلا لضرورة أو حاجة، وبما أن الصلاة في بيتك أفضل من صلاتك في المسجد فبقاؤك في المسجد في البيت أفضل وأولى. بارك الله فيك، فلا تخرجي، صلي في البيت بارك الله فيك. ولهذا حكم عجيبة أخشى على البرنامج، وإلا كنت حدثتكم لماذا يعني كان براءة المرأة في الطلاق بثلاث حيض، وبراءة المرأة وعدتها في الوفاة 14 أيام، لذلك حكم عظيمة جدا بينها لنا كتاب الله وسنة الرسول ودرست عندنا في الإعجاز العلمي. السلام عليكم، بارك الله فيكم، معلمنا دين، جزاك الله خير. سؤالي: أتقاضى مبلغا ماليا من الدولة لابنتي عمرها 5 سنوات لإعاقة سمعية، فهل هذا المبلغ لي أم لها؟ لا، هذا المبلغ لها ولك أن تستفيدي منه، لأنك قائمة عليها، لا بأس، أنت قائمة على هذه المسكينة، أنت اللي تتولي صيانتها وشراء ملابسها والقيام عليها. نعم، فالمبلغ لها ولك أن تأخذي منه ما تحتاجين. السلام عليكم يا شيخ، أنا تلميذة في المعهد الذي أدرس فيه لا يوجد مكان للصلاة، فلا أصلي الصلوات في أوقاتها، فهل علي شيء؟ أولا، بارك الله فيك يا ابنتي، أن يكون هم من همومك صلاتك، هذا خير، لكنه خير ناقص. يا أحبابي، يا إخوتي، يا أبنائي، يا بناتي، الصلاة 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 هي الركن الثاني من أركان الإسلام، الصلاة هي عمود هذا الدين، إذا سقط العمود سقطت الخيمة، الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين غيرنا من غير المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يا أيها المسلمون، من كان يريد أن يكون مسلما حقا فليصلي، الصلاة يا أحبابي هي مفتاح كل خير ودافعة كل شر، حتى ولو كنت مقصرا في بعض الجوانب لا تترك الصلاة، صلي. سأكمل إن شاء الله الإجابة على هذا السؤال بعد الفاصل يا أحبابي، فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وإخوتي، أبنائي وبناتي، لازلت أحدثكم عن قضية الصلاة. الصلاة هي الحظ الحقيقي للعبد من هذا الدين، وهي التواصل الحقيقي بين العبد وبين الله. من أراد أن يرعاه الله، أن يحفظه الله، أن يحميه الله، أن يقيه الله، فليرتبط بهذه الصلاة. من تركها ضاع، من تركها ضاع، من تركها ضاع وتاه، وتاه في دروب الحياة الهائلة. الصلاة هي الصلة بين العبد وبين الله. أنت عندما تكون في جانب من الجوانب عندك أخطاء أو نقص أو قصور، إذا صليت وقلت إياك نعبد وإياك نستعين، تدري ماذا يكون؟ الله يرد عليك فيقول استعان بعبدي فلأعيننه، سيعينك ربك على أن تخرج من هذه المآزق. كان عليه الصلاة والسلام إذا أهمه شيء قال يا بلال أرحنا بالصلاة، راحة الأرواح، الروح والريحان في رضا الرحمن، في الوقوف بين يديه متذللين مبتهلين، نطر منه العفو والمغفرة وتحقيق الأماني. من كان يريد أن يسعد في حياته فليحافظ على صلاته، ولا يبالي في أي بقعة كان في الدنيا، في أي ظرف، في أي مكان، في أي زمان، إلا أن يؤدي صلاته. صليها في البر، في البحر، في الجبل، في المعهد، في الشارع، في البيت. طبعا هذا أقول من حيث الوجوب، لكن لو كنت جالسا مستريحا وأمامك مسجد وتروح يؤذن فيه تذهب تصلي، لكن إذا كنت مثلا في معهد صلي في المعهد. والأولا يجب عليكم أنتم في هذا المعهد أن تتجمعوا 3-4-5 من الطلاب، أو هذه تلميذة، أو 3-4-5 من التلميذات، وتذهبوا إلى إدارة المعهد وتقولوا له نحن مسلمين نريد لنا غرفة نصلي فيها، كما وفرتم غرفا للعب والعبث والكذا، لا نبالي، وفروا لهم غرفا يلعبوا فيها رياضة لا مشكلة، لكن كذلك وفروا لنا غرفة للصلاة. إذا كانوا تلاميذ يذهبوا إلى إدارة المعهد الكلية وفروا لنا. إخوانكم وأخواتكم من الجادين الصالحين الصادقين في الجامعات الغربية ذهبوا إلى إدارات الجامعة وإلى عمادات الكلية وإلى رؤساء الأقسام وأوجدوا لهم غرفا للصلاة. وذهبت إليهم وخطبت الجمعة في كثير من الجامعات. مرة خطبت جمعة في جامعة جورج واشنطن، كان عدد الذين يحضرون فيها بالعشرات. فالشاهد في الأمر يجب علينا أن نبذل جهدنا في أن يكون لنا مكان للصلاة في الموقع الذي نحن فيه. افرض أنهم رفضوا، أصلي في السيب، في الحديقة، في طرف الفصل، أصلي. لا أترك الصلاة مهما كانت، لا نترك الصلاة مهما كانت. الصلاة جزء من وجودي، جزء من كياني، جزء لا يتجزأ. كما أنني لا أستطيع أن أعيش بلا هواء أستنشقه وماء أشربه، أنا لا أستطيع أن أعيش إلا بصلاتي. هكذا يجب أن يكون شعاري، شعاري صلاتي حياتي، يجب علي أن أحافظ عليها. طالب بالحكمة، باللين، بالمنطق، بالدليل، بالحجة، وبالاستمرار، وإن شاء الله تعالى ربنا يحقق لكم. لكن تقول الله أنا ما أستطيع، ما خلوني أصلي في المعنى، صلي. واليوم الحمد لله أصبحت يعني ما كنا نجد من التضييق على المصلين في بعض البلدان تنفست الأمور إلى حد ما، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يكون هناك شيء من إعطاء المتدينين يعني مكان يصلي فيه يا أخي، أنا خليه يصلي يا أخي، اعطوه فرصة ليصلي، اعطوا البنت فرصة لتتحجب، اعطوا البنت فرصة لكي تكون عفيفة، اعطوا الشاب فرصة، هذه واجب علينا. فالشاهد في الأمر لا نترك الصلاة مهما كانت الأحوال. بارك الله فيكم. أحبك في الله. سؤالي أذان الفجر عندنا جد مبكر في ظلام دامس فهل يجوز الإمساك؟ يعني القضية لن نتركها للأذواق والأحوال الخاصة للأشخاص، الأذان والأذان وفي صلاة المغرب والأذان في الفجر يجب أن يقوم عليه الأمناء، إلا إذا كنتم في بلد ليس فيه مسجد، أي نعم في بلد أوروبي في كذا أو في قرية بعيدة في بلد غير مسلم، فأمامكم في المراكز الإسلامية نشرات يقوم عليها مجموعة من الأخيار الموثوقين، يضعوا لكم مواقيت الصلوات، اذهبوا وابحثوا عنها حتى تجدوها لكي تصوموا وتفطروا على ضوء هذه النشرات الموجودة. حامل بالشهر الثامن أشعر بالجوع الشديد خلال الصوم وأخاف على الجنين من الأذى، قلت لكم أنه إذا خشيت بارك الله فيكم وأنت خشيت على جنينك أو على نفسك فلا بأس أن تفطري. هذا السلام عليكم ورحمة الله، يأخذ أحد أصدقائي توصيلا للبنزين مجانا كامتياز في العمل، ولأنه لا يتوفر على سيارة يبيعني إياه بسعر تفضيلي عن طيب خاطر، فهل هو جائز؟ إذا كان هذا البنزين قد أعطي له يعني مكافأة هدية مشروعة، يعني أعطي له والله واحد يشتغل في محطة بنزين مثلا فأعطاه صاحب المكان في كل يوم يقول لا بأس أن تأخذ، طبعا هم يحاسبهم على اللتر، لك في كل يوم 10 لتر تبيعها وتأخذها هبة مني لك لكي تستفيد، هذه الهبة التي أعطاه صاحب الحق له أن يستغلها بنفسه أو أن يبيعها لغيره. إذا ملك الإنسان شيئا ملكية شرعية جاز له أن يتصرف فيها أو أن يهبها أو أن يبيعها لغيره. يقول أنا لدي سؤال، لكن سمعت أخت تسأل هل الواحد إذا عمل ريحة فسد صيامه؟ فالشيخ جزاه الله خيرا لم يفهم عليها إلا أنها تتكلم، لأنها تتكلم باللهجة المغربية وهي تقصد هنا بالريشة العطر، يعني سؤالها هو هل الواحد إذا وضع العطر بعد الوضوء فسد وضوءه، ولا تقصد خروج الريح؟ لا، إذا وضع العطر بعد الوضوء فلا يضره ووضوءه صحيح. نعم والله في الحقيقة بعض الأحيان المصطلحات هذه تحتاج إلى أن الناس يعني يتفهموها. نعم، ولهذا نسأل الله أن يعيننا على فهم هذه المصطلحات. على أي، نسأل الله للجميع التوفيق. أحبابي وإخوتي، ها أنا ذا آتي إلى نهاية هذه الحلقة، أسأل الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من العاملين لخدمة دينك يا رب العالمين، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الصلاة، اللهم حبب إلينا الصيام، اللهم تقبله منا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا رب يا رب يا رب، نسألك أن تلطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم فك حصار محصورهم، اللهم فرج كرب مكروبهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم يا ربي نسألك بفضلك وكرمك أن تحقن دماءهم وأن توحد كلمة المسلمين على الإيمان والعمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك الجنة ورضاك، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم من أرادنا أو أراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه. يا رب نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك في العاملين في هذه القناة وفي هؤلاء الشباب الأخيار الذين ينقلون إليكم، هؤلاء الجنود المجهولون الذين لا ترونهم وهم يخدمون دينهم ببلاغ هذه الرسائل إليكم، اللهم وفقهم ويسر أمورهم، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.